بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا إن شاء الله مفتتح دروسنا في قراءة فتاوى ومسائل في الحج والعمرة لقرب موسميهما، ولما في قراءة مثل هذه الفتاوى والمسائل من تثبيت العلم، لا سيما إذا كان عن طريق سؤال وجواب، فإن مرات تجد في السؤال والجواب من الفائدة ما لا تجده في النثر والشروح، وتجد فيها كذلك من الفروق والتقاسيم ما لا تجده كذلك إلا في المطولات. فهذا من دواعي قراءة مثل الفتاوى، هذا الشيء. من جهة أخرى أن قرب موسم الحج والعمرة وقراءة ما يناسب الموسم من دواعي تثبيت العلم، وهذه الطريقة طريقة مثلى، عليها أهل العلم ساروا وانتفع بها كثير من الناس. وهو كذلك من جهة ثالثة أنه تطبيق عملي لما استقر في ذهن الطالب وعلم الطالب مما قرأه في التأصيلات، ويفيد الطالب كذلك في طريقة الفتوى وتعليم الناس، لأن مرات تجد أن التقرير للمسائل وتحريرها ليس موجبا أن يكون هو الفتوى للناس، لأن الناس لهم سياسة تسوسهم بالفتوى كما تسوسهم بغيرها، وإن كان يتقرر في بعض المسائل وإن كانت قليلة أمور أخرى ليس محلا للفتوى، لأن الفتوى لابد فيها مراعاة حال الناس وانضباطهم، وهذا ما سترونه إن شاء الله في بعض المسائل التي ستمر بنا إن شاء الله. بسم الله.
بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نأمل أن تحدثونا عن مكانة الحج في الإسلام وشروط وجوبه. فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحج إلى بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، وهو فرض بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وأجمع المسلمون على ذلك، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد وجوبه وهو ممن عاش بين المسلمين فإنه يكون كافرا، وأما من تركه تهاونا فإنه على خطر عظيم، لأن من العلماء من قال إنه يكفر، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن القول الراجح أنه لا يكفر بترك الأعمال إلا الصلاة فقط. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن تهاون بالحج حتى مات فإنه لا يكفر على القول الراجح، ولكنه على خطر. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى وأن يبادر بأداء الحج إذا تمت شروط الوجوب في حقه، لأن جميع الواجبات تجب المبادرة بها إلا بدليل. فكيف تطيب نفس المسلم أن يترك الحج إلى بيت الله الحرام مع قدرته عليه وسهولة الوصول إليه، وكيف يؤخره وهو لا يدري، لعله لا يستطيع الوصول إليه بعد عامه، فقد يكون عاجزا بعد القدرة، وقد يكون فقيرا بعد الغنى، وقد يموت وقد وجب عليه الحج ثم يفرط الورثة في قضائه عنه. أما شروط الوجوب فخمسة: الشرط الأول الإسلام ضد الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج، بل لو حج الكافر لم يقبل منه. الشرط الثاني البلوغ، فمن لم يبلغ فلا حج عليه، ولو حج صح حجه تطوعا وله أجره، فإذا بلغ أدى الفريضة، لأن حجه قبل البلوغ لا يسقط به الفرض. الشرط الثالث العقل، وضده الجنون، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يحج عنه. الشرط الرابع الحرية، فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج، ولو حج صح حجه تطوعا، وإذا عتق وجب عليه أن يؤدي الفريضة، لأن حجه قبل أن يتحرر لا يجزئ عن الفرض. وقال بعض العلماء إذا حج الرقيق بإذن سيده أجزأه عن الفريضة، وهذا القول هو الراجح. الشرط الخامس الاستطاعة بالمال والبدن، ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فإن لم يكن لها محرم فلا حج عليها،
لا حج عليها ولا تخاطب به ولا تسأل عنه، لأنه لم يتوفر لها السبيل لأداء الحج، لقوله جل صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. والحج إذا كان لا بد له من السفر، بل هو سفر لأن خروجه إلى عرفة وغير ذلك يعد سفرا، فلا بد فيه من المحرم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما النسك وما حكم الحج والعمرة، فأجاب فضيلته بقوله النسك يطلق ثلاثة إطلاقات، فتارة يراد به العبادة عموما، وتارة يراد به التقرب إلى الله تعالى بالذبح، وتارة يراد به أفعال الحج وأقواله. فالأول كقول فلان الناسك أي عابد لله عز وجل، والثاني كقول تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويمكن أن يراد بالنسك هنا التعبد فيكون من المعنى الأول. والثالث كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، هذا هو معنى النسك. وهذا الأخير والذي يخص شعائر الحج، والنسك المراد به الحج نوعان، نسك العمرة ونسك الحج. أما نسك العمرة هو ما اشتمل على هيئتها من الأركان والواجبات والمستحبات، لأن يحرم من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر. أما الحج فهو أن يحرم من الميقات أو من مكة إن كان بمكة، ويخرج إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى مرة ثانية ويطوف ويسعى، ويكمل أفعال الحج على ما سيذكر في موضع آخر إن شاء الله تعالى تفصيلا. والحج فرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، هو أحد أركان الإسلام، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فمن أنكر فريضة الحج فهو كافر مرتد عن الإسلام، إلا أن يكون جاهلا بذلك وهو ممن يمكن جهله به، كحديث عهد بإسلام وناشئ في بادية بعيدة لا يعرف من أحكام الإسلام شيئا، فهذا يعذر بجهله ويعرف ويبين له الحكم، فإن أصر على إنكاره حكم بردته.
هذا أمر وإن كان بعيدا لكنه يوجد، يعني أن يكون إنسان نشأ بعيدا عن العلم كالذي ينشأ في البوادي ولا يأتي المدن ولا يتعلم، أو ما يكون في أدغال أفريقيا من الجهلة وعدم يعني المعرفة في دين الإسلام إلا اسمه. نعم.
وأما من تركه أي الحج متهاونا مع اعترافه بشرعيته فهذا لا يكفر، ولكنه على خطر عظيم، وقد قال بعض أهل العلم بكفره. أما العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبها، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها سنة، ومنهم من فرق بين المكي وغيره فقال واجبة على غير المكي غير واجبة على المكي. والراجح عندي أنها واجبة على المكي وغيره، لكن وجوبها أصغر من وجوب الحج، لأن وجوب الحج فرض مؤكد لأنه أحد أركان الإسلام بخلاف العمرة.
نعم. والشيخ ممن يرى الوجوب كما أشار إليه لقوله صلى الله عليه وسلم عليهن أي على النساء جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة، وقوله عليهن لا شك أن الأحكام يشترك فيها الرجال والنساء، هذا الأصل، فما فرض على الرجال مفروض على النساء إلا بدليل، وما فرض على النساء مفروض على الرجال إلا بدليل. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي، فأجاب فضيلته بقوله الصحيح أنه واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج بيت الله الحرام أن يؤخره. وهكذا جميع الواجبات الشرعية إذا لم تقيد بزمن أو سبب فإنها واجبة على الفور. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما شروط وجوب الحج والعمرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: شروط وجوب الحج والعمرة 5 مجموعة في قول الناظم: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا، حرية، عقل بلوغ، قدرة جلية. فاشترط الوجوب أولا الإسلام، فغير المسلم لا يجب عليه الحج.
فالإسلام شرط وجوب وصحة، شرط وجوب وصحة
الحج.
أيوة، يعني لا، شرط للوجوب وشرط للصحة. لو حج ما أجزأ، لكن مثل العاقل، مثل قصدي البلوغ، لا، هذا شرط وجوب وإجزاء، فإنه يجزى عنه. نعم.
فاشترط الوجوب أولا للإسلام، فغير المسلم لا يجب عليه الحج، بل ولا يصح لو حج، بل ولا يجوز دخوله مكة، لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يحل لمن كان كافرا دخول حرم مكة، ويحاسب الكافر على ترك الحج وغيره من فروع الإسلام على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقول الله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج. فلو كان الإنسان مجنونا من قبل أن يبلغ حتى مات، فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان غنيا. الشرط الثالث البلوغ، فمن دون البلوغ فإن الحج لا يجب عليه، ولكن لو حج فحجه صحيح، إلا أنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، لكنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام، لأنه لم يوجه إليه الأمر بها حتى يجزئه عنه، إذ لا يتوجه الأمر إليه إلا بعد بلوغه. وبهذه المناسبة،
إذن هذا البلوغ إيش؟ شرط للوجوب وشرط للصحة، شرط وجوب صح، لكن الإجزاء الصحة يصح منه، لكنه نعم شرط للوجوب والإجزاء، لكنه لا يجزئ عنه حجة الإسلام. نعم.
وبهذه المناسبة أحق أن أقول إنه في مثل المواسم التي يكثر فيها الزحام ويشق فيها الإحرام على الصغار ومراعاة إتمام مناسكهم، فالأولى أن لا يحرموا أي هؤلاء الصغار لا بحج ولا بعمرة، لأن في ذلك مشقة عليهم وعلى أولياء أمورهم، وربما شغل الأولاد آباءهم أو أمهاتهم عن إتمام نسكهم فبقوا في حرج، وما دام الحج لم يجب عليهم فإنهم في ساعة من أمرهم. الشرط الرابع الحرية، فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج، لأنه مملوك مشغول بسيده فهو معذور بترك الحج لا يستطيع السبيل إليه. الشرط الخامس القدرة على الحج بالمال والبدن، فإن كان الإنسان قادرا بماله دون بدنه فإنه ينيب من يحج عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، ففي قولها: أدركته فريضة الله على عباده في الحج، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دليل على أن من كان قادرا بماله دون بدنه فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه، أما إن كان قادرا ببدنه دون ماله ولا يستطيع الوصول إلى مكة ببدنه فإن الحج لا يجب عليه. ومن القدرة
أذكر أن الحديث أدركت أبي شيخا كبيرا إن فريضة الله على عباده الحج، ما هو في الحج بدون فيه. نعم.
ومن القدرة أن تجد المرأة محرما لها، فإن لم تجد محرما فإن الحج لا يجب عليها، لكن اختلف العلماء هل يجب عليها في هذه الحال أن تقيم من يحج عنها أو يعتمر أو لا يجب، على قولين لأهل العلم، بناء على أن وجود المحرم هل هو شرط لوجوب الأداء أو أن المحرم شرط للوجوب، وأن المرأة التي لا تجد محرما ليس عليها حج، ولا يلزمه أن تقيم من يحج عنها. فهذه شروط الخمسة لوجوب الحج والعمرة، هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما شروط الإجزاء في أداء الحج والعمرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: شروط الإجزاء الإسلام والبلوغ والعقل والحرية عند بعض أهل العلم. والصواب أن الحرية ليست شرطا للإجزاء، وأن الرقيق لو حج فإن حجه يجزئه إذا كان سيده قد أذن له، لأن سقوط الوجوب عن العبد ليس لمعنى فيه، ولكن لوجود مانع هو انشغاله بخدمة سيده، فإذا أذن له سيده بذلك صار الحج واجبا عليه ومجزئا عنه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما آداب السفر للحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: آداب سفر الحج تنقسم إلى قسمين، آداب واجبة وآداب مستحبة.
ما لاحظت شيء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، المجلدات الأولى من الفتاوى، سئل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، يعني هذا مما إيش كتب بعد وفاته. تذكر الصيام كان يقول حفظه نعم، الزكاة نعم.
فأجاب فضيلته بقوله: آداب سفر الحج تنقسم إلى قسمين، آداب واجبة وآداب مستحبة. فأما الآداب الواجبة فهي أن يقوم الإنسان بواجبات الحج وأركانه، وأن يتجنب محظورات الإحرام الخاصة والمحظورات العامة الممنوعة في الإحرام وفي غير الإحرام، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
ومن الآداب الواجبة إخلاص النية لله، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. نعم.
وأما الآداب المستحبة في سفر الحج فهي أن يقوم الإنسان بكل ما ينبغي له أن يقوم به من الكرم بالنفس والمال والجاه وخدمة إخوانه وتحمل أذاهم والكف عن مساوئهم والإحسان إليهم، سواء كان ذلك بعد تلبسه بالإحرام أو قبل تلبسه بالإحرام، لأن هذه الآداب عالية فاضلة تطلب من كل مؤمن في كل زمان ومكان. وكذلك الآداب المستحبة في نفس فعل العبادة، كأن يأتي الإنسان بالحج على الوجه الأكمل فيحرص على تكميله بالآداب القولية والفعلية التي ربما يتسنى لنا الكلام عليها إن شاء الله تعالى في أسئلة أخرى. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كيف يستعد المسلم للحج والعمرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي ينبغي أن يستعد به المسلم في حجه وعمرته أن يتزود بكل ما يمكن أن يحتاج إليه في سفره من المال والثياب والعتاد وغير ذلك، لأنه ربما يحتاج إليه في نفسه أو يحتاج أحد من رفقائه، وأن يتزود كذلك بالتقوى، وهي اتخاذ الوقاية من عذاب الله، فعل أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، لقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالتقوى استعداد معنوي يستعد بها الإنسان في قرارة نفسه للقاء الله تعالى واليوم الآخر، فيحرص على أن يقوم بما أوجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه. وما أكثر ما نجد من الحاجة في الأسفار، حيث يحتاج الإنسان إلى أشياء يظنها هينة فلا يستصحبها معه في سفره، فإذا به يحتاج إليها أو يحتاج إليها أحد من رفقائه، فليكن الإنسان حازما شاهما مستعدا لما يتوقع أن يكون وإن كان بعيدا.
سبحان الله، مر وقت كان من أسهل ما يأتي به الإنسان أداء فريضة الحج والعمرة، شغل سيارته وروح، ما الأمر من أسهل ما يكون. الآن بدأ الشيء يستصعب بسبب كثرة الناس، صارت الأعداد محدودة والرقابة
صريح.
نعم، لكن أول من أسهل ما يكون، وما زال إن شاء الله فيه السهولة، لكن ليست كصعوبة الدول الذي يأتون من بعيد. كان أول في السابق إلى من بلدنا هنا، كان قبل السيارات وتعبيد الطرق صعب، يأخذون على الإبل قرابة الشهر حتى يصلوا، ثم هناك يقاربون الشهر، ثم شهر رجوع.
الصين ذهب سنة وإياب سنة.
نعم.
الصين.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى.
وبعدين ليس لهم أن يذهبوا إلى المدن يعني إلى المكان الذين يريدونه مباشرة، ما يستطيعون لأن تتقطع بهم السبل، لا بد مرات تجد أنهم ينحرفون عن الطريق يمين أو يسار لأجل أن يقصدوا بلدة يأتونها ويتزودون منها ثم ينتقلون مكان آخر. وكذلك إذا في ذهابهم يقصدون موارد المياه ويأخذون معهم دلائل. الأمر ما يمسح. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الحج عبادة عظيمة مبناها على الإخلاص، فيجب إخلاصها لله تعالى، فما توجيه فضيلتكم لمن أراد الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخلاص شرط في جميع العبادات، فلا تصح العبادة مع الإشراك بالله تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث القدسي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والإخلاص لله في العبادة معناه ألا يحمل العبد إلى عبادة الله إلا حب الله تعالى وتعظيمه ورجاء ثوابه ورضوانه. ولهذا قال الله تعالى عن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ولا تقبل العبادة حجا كانت أم غيره إذا كان الإنسان يرائي بها عباد الله، أي يقوم بها من أجل أن يراه الناس فيقولون: ما أتقى فلانا، ما أعبد فلانا لله، وما أشبه هذا. ولا تقبل العبادة إذا كان الحامل عليها رؤية الأماكن أو رؤية الناس أو ما أشبه ذلك مما ينافي الإخلاص. ولهذا يجب على الحجاج الذين يؤمون البيت الحرام أن يخلصوا نيتهم لله عز وجل، ولا يكون غرضهم أن يشاهدوا العالم الإسلامي أو أن يتجروا أو أن يقال فلان يحج كل سنة وما أشبه ذلك. ولا حرج على الإنسان أن يبتغي فضلا من الله بالتجارة وهو قاصد البيت الحرام، لقول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وإنما الذي يخل بالإخلاص ألا يكون له قصد إلا الاتجار والتكسب، فهذا يكون ممن أراد الدنيا بعمل الآخرة، وهذا يوجب بطلان العمل أو نقصانه نقصا شديدا. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي الأمور التي ينبغي أن يعملها المسلم ليكون حجه مقبولا إن شاء الله؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأمور التي ينبغي أن يعملها ليكون حجه مقبولا أن ينوي بالحج وجه الله عز وجل، وهذا هو الإخلاص، وأن يكون متبعا في حجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المتابعة. وكل عمل صالح فإنه لا يقبل إلا بهذين الشرطين الأساسيين: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا أهم ما يجب على الحاج أن يعتمد عليه، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حجته: لتأخذوا عني مناسككم. ومنها أن يكون الحج بمال حلال، فإن الحج بمال حرام.
في قوله لتأخذوا عني مناسككم فائدة أن الإنسان أن يحج ليعلم الناس، أن يحج ليعلم الناس، وهذا لا يخدش في إخلاصه ونيته. نعم.
هنا أن يكون الحج بمال حلال، فإن الحج بمال حرام محرم لا يجوز، بل قد قال بعض أهل العلم إن الحج لا يصح في هذه الحالة. ويقول بعضهم: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، يعني حجت الإبل. ومنها أن يتجنب ما نهى الله عنه، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيتجنب ما حرم الله عليه تحريما عاما في الحج وغيره من الفسوق والعصيان والأقوال المحرمة والأفعال المحرمة والاستماع إلى آلات الله ونحو ذلك، ويجتنب ما حرم الله عليه تحريما خاصا في الحج كالرفث وهو إتيان النساء وحلق الرأس، واجتناب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه في الإحرام، وبعبارة أعم يجتنب جميع محظورات الإحرام. فينبغي أيضا للحاج أن يكون لينا سهلا كريما في ماله وعمله.
نعم، لماذا؟ لأنه يخالط كل المسلمين، فإذا خالطهم تنوعت أخلاقهم وتنوع يعني ما يتلقاه منهم، فلابد أن يكون صدره واسع منبسط النفس غير ضيق الأفق حتى في خطابه. وتجد كذلك من الآراء والفقه الشيء الكثير. نعم.
وأن يحسن إلى إخوانه بقدر ما يستطيع، ويجب عليه أن يجتنب إيذاء المسلمين سواء كان ذلك في المشاعر أو في الأسواق، فيجتنب الإيذاء عند الازدحام في المطاف وعند الازدحام في المسعى وعند الازدحام في الجمرات وغير ذلك. فهذه الأمور التي ينبغي على الحاج أو يجب للحاج أن يقوم بها، ومن أقرب ما يحقق ذلك أن يصحب الإنسان رجلا من أهل العلم حتى يذكره بدينه. وإذا لم يتيسر ذلك فليقرأ من كتب أهل العلم ما كان موثوقا قبل أن يذهب إلى الحج حتى يعبد الله على بصيرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق ودع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأجاب فضيلته بقوله: معناه أن الإنسان إذا حج واجتنب ما حرم الله عليه من الرفث وهو إتيان النساء والفسوق وهو مخالفته الطاعة، فلا يترك ما أوجب الله عليه ولا يفعل أيضا ما حرم الله عليه، فإن خالف فهذا هو الفسوق. فإذا حج الإنسان ولم يفسق ولم يرفث فإنه يخرج من ذلك نقيا من الذنوب، كما أن الإنسان إذا خرج من بطن أمه فإنه لا ذنب عليه، فكذلك هذا الرجل إذا حج بهذا الشرط فإنه يكون نقيا من ذنوبه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، ما معنى ذلك؟ جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث في صحته نظر، والمعنى إن صح الحديث أنه إذا مات فإنه يخشى أن يكون كافرا إما مع اليهود وإما مع النصارى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما معنى قول الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين؟ فأجاب فضيلته بقوله: عبر الله تعالى بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لأنه لم يلتزم بأركان الإسلام، والكفر يطلق على ما دون الشرك، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وبالاتفاق أن هذا لا يخرج من الدين، والذي جعلنا نرجح هذا أن عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من كبار التابعين المعروفين قال: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة.
هذا بالنسبة إيش؟ لأعمال الأبدان، لأعمال الجوارح. وإلا لا شك أن هناك أعمال القلوب فإنها فيها ما إذا تعطل يكفر الإنسان.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجب، لماذا لم يقل لا بل مرة في العمر؟ فأجاب فضيلته بقوله: السر الله أعلم. كف مثل هذا السؤال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال نعم لوجبت ولما استطعتم، فكأنه يقول: دعوني ما تركتكم، ولا تسألوا عن شيء فتجابوا بشيء لا تستطيعوه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: والأمور التي تجعل المسلم ملزما بالحج وجوبا من غير الفريضة؟ فأجاب فضيلته بقوله: من الأمور التي تجعل الحج واجبا من غير الفريضة النذر، فلو نذر الإنسان أن يحج نذر تبرر وجب عليه أن يحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، والحج طاعة لله ورسوله، فإذا نذر أن يحج وجب عليه أن يحج. وقولنا نذر تبرر احترازا مما لو كان نذر لجاج أو غضب، والذي يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، ويظهر بالمثال. مثلا يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج هذا العام أو أن يحج، ويطلق النذر، فهذا نذر في مقابلة نعمة، فيكون شكرا. وأما لو قال إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أحج كل عام فهذا لا يلزمه الوفاء به، لأنه لم يقصد بذلك التقرب إلى الله بالحج، وإنما قصد بذلك أن يثقل على نفسه حتى يمتنع مما نذر عليه.
لكن عليه كفارة إذا لم يحج.
فالمهم أن الحج يكون واجبا بالنذر، كذلك أيضا يكون واجبا إذا شرع فيه ولو كان نفلا، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج لأنها نزلت في الحديبية عام 6 للهجرة، وفرض الحج إنما كان في السنة 9، وعلى هذا فيجب الحج بأمرين، وبالنذر، وأما الفريضة فظاهر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم،
هذا من التقاسيم والأشياء التي تفيد الطالب، أن الحج لك أن تقول يجب الحج 3 مرات، يجب بأصل الشرع هذا مرة واحدة، ويجب بالنذر إذا نذرت، ويجب بالشروع فيه. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح إلى أن قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، أن الحج أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ فأجاب فضيلته بقوله أما بعمومه ما من أيام العمل الصالح ويقتضي هذا، لكن إذا كان الجهاد في هذه الأيام صار أفضل من غيره، فقوله ولا الجهاد في سبيل الله يعني في غير هذه الأيام، وحينئذ يكون الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام أفضل من غيره. سبحانه فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل تستحب الاستخارة في الحج، وما هي الأشياء التي تستحب فيها الاستخارة؟ فأجاب فضيلته بقوله الاستخارة مشروعة في كل أمر يتردد فيه الإنسان، فمثلا إذا تردد هل يحج هذا العام أو لا يحج فله أن يستخير. إذا قلنا إن الحج ليس واجبا على الفور، أما إذا قلنا إنه واجب على الفور فالواجب عليه أن يحج بدون استخارة. كذلك أيضا الأمور التي تحتاج إلى استخارة، إذا هم الإنسان أن يصلي أو إذا أراد أن يتغدى فلا يصلي استخارة، وإنما الاستخارة فيما إذا كان الإنسان في تردد. ولهذا يقول في دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي ويسره لي.
يعني إذن الاستخارة ليس في أداء الحج، الاستخارة هل أحج هذا العام أو لا أحج، هذه لا بأس بها، الثانية لا بأس بها، أما الأولى ما يجوز أنك تستخير أنك تحج ولا ما تحج، هذه فرض، كالذي يستخير أصلي ولا ما أصلي. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل تشرع صلاة الاستخارة لمن أراد أن يحج؟ فأجاب فضيلته بقوله أما إذا كان واجبا فلا يجوز أن يصلي صلاة الاستخارة.
في يعني لفت انتباه في السؤال 15 في قوله ما المستفاد من قول ما من أيام العمل إلى آخره ولا الجهاد في سبيل الله، الشيخ وجه توجيه يعني ما شاء الله، يقول أن الجهاد لو فرض وقوع في هذه الأيام صار أفضل من الحج وأفضل من بقية الأعمال، لكنه لو أنه في يعني ما ليس فيه جهاد في هذه الأيام يكون إيش العمل الصالح أفضل. قال أما بعمومه ما من أيام من العمل الصالح فهو مقتضى هذا، لكن إذا كان الجهاد في هذه الأيام صار أفضل من غيره، يعني في غير هذه الأيام، وحينئذ يكون الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام أفضل من غيره. نعم.
فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل تشرع صلاة الاستخارة لمن أراد أن يحج؟ فأجاب فضيلته بقوله أما إذا كان واجبا فلا يجوز أن يصلي صلاة الاستخارة لأنه لا بد أن يحج، إن أداء الفريضة على الفور، وأما إذا كان نافلة فله أن يستخير، يعني هل يحج هذا العام أو الذي بعده، وأما الواجب فلا يستخير فيه لأن الله قد حكم به وأوجبه. فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل أمر من أمورنا كما يعلمنا السورة من القرآن، الاستخارة في الأمور الدنيوية فقط أو حتى في الأمور التعبدية أيضا، فمثلا أستخير الله عندما أريد الذهاب إلى الحج أو الجهاد، وإذا كان الجواب بالإيجاب فكيف أوفق بينه وبين ما ورد في دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن في سفري إلى الحج أو الذهاب إلى الجهاد مثلا خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاخذره لي، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني إلى آخره، فكيف يكون في الحج وهو فرض شر لي في ديني، وكيف يكون في الذهاب إلى الجهاد شر وهو فرض عين؟ أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة شامل عام في كل أمر يهم به الإنسان، ولا يدري الخيرة في فعله أم في تركه، فيستخير الله تعالى، ولكنه لا يتناول الأمور المفروضة على المرء، لأن فعل الأمور المطلوبة على المرء خير بلا تردد. وعلى هذا فإذا وجب الحج على الإنسان وتمت شروط الوجوب فإن عليه أن يحج بدون استخارة، كما أنه إذا أذن لصلاة الظهر مثلا إنه يجب عليه أن يصلي بدون استخارة، وكذلك إذا وجب عليه الجهاد وصار فرض عين عليه إنه يجب عليه أن يجاهد بدون استخارة، ولكن إذا كان الشيء مشروعا وليس بواجب عليه فإنه يمكن أن تدخل فيه الاستخارة، بمعنى أن المشروعات بعضها أفضل من بعض. قد يريد الإنسان أن يعتمر عمرة تطوع أو يحج حج تطوع، ولكن لا يدري الحج أفضل أم بقاؤه في بلده للدعوة إلى الله والإرشاد وتوجيه المسلمين والقيام بمصالح أهل بيته أفضل، فيستخير الله سبحانه وتعالى، لا لأنه قد شك في فضل العمرة، ولكن لأنه قد شك هل الذهاب للعمرة أفضل أم البقاء في بلده أفضل،
يعني عند التزاحم إيش بين الأعمال. نعم.
وهذا أمر وارد ويمكن فيه الاستخارة، فمن تأمل حديث الاستخارة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها لا تشرع إلا في الأمر الذي يتردد فيه الإنسان، أما الأمر الذي ليس فيه تردد فإنه لا استخارة فيه. وكما أسلفت أن الأمور الواجبة لا تحتمل التردد والشك في فعلها لوجوب القيام بها على من توفرت فيه شروط الوجوب. سورة فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا حج الإنسان عدة مرات هل الأفضل أن يترك الحج ويتصدق بنفقات الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا حسب ما تدعو الحاجة إليه، فإذا كان الإنسان في حاجة إلى الصدقة فالصدقة أفضل، فإذا كان الناس في حاجة إلى الصدقة فالصدقة أفضل، وإذا لم يكونوا في حاجة فالحج أفضل. ولفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: تتوق النفس للحج، ولكن نسمع كلمات من الناس لا ندري أهي صحيحة أم لا، يقولون: من حج فليترك المجال لغيره، مع أننا نعلم أن الله عز وجل أمرنا بالتزود، فالقول الناس بأن من حج يترك المجال لغيره صحيح، وإذا كان الإنسان إذا ذهب إلى الحج ربما نفع الله به عددا كبيرا، سواء ممن يقدم أو يقدم إلى هذه البلاد أو من يصاحبهم من بلاده هو، فما تقولون جزاكم الله خيرا.
شوف كيف أن الأسئلة مغرافة تغرف من العلم، هذا السؤال يطرأ ويطرح كل سنة. نعم.
فأجاب فضيلته بقوله: هذا القول ليس بصحيح، عن القول بأن من حج فرضه فليترك المجال لغيره، لأن النصوص دالة على فضيلة الحج، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والإنسان العاقل يمكن أن يذهب إلى الحج ولا يؤذي ولا يتأذى إذا كان يعامل الناس برفق، فإذا وجد مجالا فسيحا فعل ما يقدم عليه من الطاعة، وإذا كان المكان ضيقا عامل نفسه وغيره بما يقتضيه هذا الضيق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة يأمر الناس بالسكينة، وشنق لناقته الزمام يعني جذبه حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله من شدة جذبه للزمام، لكنه إذا وجد فجوة نص، قال العلماء يعني إذا وجد متسعا أسرع، فدل هذا على أن الحاج ينبغي له أن يتعامل مع الحالة التي هو عليها بحسبها، فإذا وجد الضيق فليتأنى في مشيه وليرفق بالناس، وبهذا لا يتأذى ولا يؤذي، فهذا الذي نراه في هذه المسألة يحج ويستعين الله تعالى على الحج ويقوم بما يلزمه من واجبات، ويحرص على أن لا يؤذي أحدا ولا يتأذى بقدر المستطاع، ولو فرض أن هناك مصلحة أنفع من الحج مثل أن يكون بعض المسلمين محتاجا إلى الدراهم للجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله أفضل من الحج للنافلة، وحينئذ يصرف هذه الدراهم إلى المجاهدين، أو كان هناك مصابة يعني جوعا شديدا على المسلمين، فهنا صرف الدراهم في إزالة المصابة أفضل من الحج بها. سوى فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث عن ربه أنه قال إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. هل هذا الحديث الثابت وهل يشمل الحج والعمرة؟ فأجاب فضيلته بقوله لا أدري عن صحته، ولا يمكن أن يثبت هذا إذا كان مراده الحج والعمرة، لا يثبت أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه لما ذكر الحج قال له الأقرأ بن حابس أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو التطوع. ولو صح هذا الحديث لكان ما زاد فيه التطوع وفيه الواجب، فأظن هذا الحديث لا يصح. بسم الله فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى،
لكن الحديث هذا يصحح الشيخ ناصر، هو صحيح ولو توجيه آخر، وهو أنه من باب الحث على أدائه إذا توفرت هذه الشروط: الصحة في البدن، والسعة في الرزق، والسهولة أو القدرة على الوصول إلى البيت. هذا من باب الحث. نعم.
فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ذكرتم في أحد دروسكم أنه يشرع في أيام العشر الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة، أليس في ذلك مشقة ومضايقة لمن أتى مكة لأداء العمرة والحج؟ فأجاب فضيلته بقوله نحن نريد لأداء العمرة والحج، ونريد أيضا لأداء العمرة، لأن العمرة مشروعة في أشهر الحج التي أولها شوال وآخرها ذو الحجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا في أشهر الحج، حتى إن بعض العلماء تردد هل العمرة في أشهر الحج أفضل أو العمرة في رمضان أفضل، لأن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج، عمرة الحديبية في ذي الحجة في أشهر الحج، وعمرة القضاء في ذي القعدة في أشهر الحج، عمرة الجعرانة في ذي القعدة في أشهر الحج، وعمرة حجته في ذي الحجة أيضا.
يقول عمرة الحديبية في ذي الحجة، المعلوم أن عمرة الحديبية في ذي القعدة. وعمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة، وعمرة في حجته إهلال فيها في ذي القعدة. هذا المعلوم. نعم.
عمرة حجته في ذي الحجة أيضا في أشهر الحج، فلو أن الإنسان تيسر له أن يأتي بالعمرة بأشهر الحج في ذي القعدة أو في شوال يكون طيبا، لكن كلامنا حيث قلنا يرتحل الناس إلى مكة لأداء العمرة والحج أو لأداء العمرة وحدها، نريد الأمرين جميعا. وأما مسألة التضييق فقد قال بعض المعاصرين ينبغي للإنسان إذا أدى الفريضة ألا يحج لأنه ضيق على الناس، ولكننا لا نرى هذا الرأي، نقول الحج رغب فيه الشرع وحث عليه، لكن بعد القدرة، والزحام والمشقة لا تكون إلا من سوء التصرف، ولو أن الناس عملوا بهدوء وطمأنينة وخشوع ما حصلت هذه الأذية. لهذا نرى أن الناس إذا كانوا يؤدون المناسك بهدوء وخشوع وتعبد لله لا يحصل لهم أذية أبدا، لأن الأذية تحصل من الجدال والمخاصمة والمغالبة لا من الكثرة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ما قولكم بما قالت العامة من حج فرضه فليقعد بأرضه كذلك النساء؟
هذا كان في الجاهلية يرون الحج يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، والسبب في هذا لكي يتردد الناس دائما على مكة فيستفيدوا.
فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ما قولكم بما قالت العامة من حج فرضه فليقعد بأرضه كذلك النساء؟ هل يمنع الولي زوجته أو ابنته أو أخته من الحج بحجة الزحام وهي تريد التطوع، أم أن الأفضل التزود، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا، والجهاد يرغب فيه ويتزود منه؟ وما رأيكم بمن يقول لا تزاحم الناس؟ أرجو التفصيل. فأجاب فضيلته بقوله هذا السؤال سبق الجواب عنه، قلنا الأفضل أن يحج ولكن يحرص على ألا يتأذى ولا يؤذي بالمزاحمة، وأن غالب المشقة التي تحصل إنما هي من سوء التصرف فيما بين الناس. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، امرأة تقول يحصل لي الحج في كل عام ولله الحمد، وقد قال لي بعض الناس بأن عملي هذا فيه أذية للمسلمين حيث إني أضيق عليهم رغم أني أفيد من يذهب معنا من النساء بالتوجيه والإرشاد، فما رأي فضيلتكم وتوجيهكم لي جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: أرى أن هذه المرأة التي يستفيد منها النساء بالتوجيه والإرشاد أن تحج إذا كانت في حملة توجه النساء وترشدهن، فلا شك أن حجها أفضل من بقائها. أما إذا كانت من عامة النساء فإننا نقول إعانة من أرادت الحج فريضة بالمال الذي تحج به أفضل، لأن الإنسان إذا أعان أخاه في عبادة فكأنه فعلها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أعان غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الناس ينصح من يحج ألا يحج مرة ثانية وثالثة بحجة أن يفسح لغيره المجال، ما رأيكم في هذا القول؟ فأجاب فضيلته بقوله: أنا أتوقف في هذا، فتارة أقول إذا رأينا الزحام الشديد وأن الإنسان يتعب بنفسه في أمر قد يكون بقاؤه في بلده أخشى وأتقى لله، لأنه في بلد سوف يقيم على ذكر وتكبير وقراءة القرآن وصيام وصدقة وإحسان ويؤدي العبادات مطمئنا فيه، فتارة أقول هذا أفضل، وتارة إذا رأيت الأدلة على الحث على الحج وبيان فضله أقول إن الحج أفضل. ثم إذا رأيت أيضا أن الحجاج بعضهم يحج فريضة وبعضهم نافلة، ولا شك أن أمكنة المناسك والمشاعر لمن يؤدي الفريضة أولى، لأنهم أحق بها ممن يحج متطوعا، وأنا متردد في هذا، أخشى إن قلت لا تحج والنصوص جاءت بالحث على الحج أن يكون في هذا إثم عظيم، وإذا نظرت إلى المفاسد وتخفيف الضرر على الناس قلت عدم الحج أفضل، ومن عنده فضل مال فأبواب الخير كثيرة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا شاب سبق لي أداء الحج أكثر من مرة ولله الحمد والمنة، فما هو الأفضل في حقي الآن؟ أحج لنفسي أم أتبرع بتكاليف الحج لمسلم لم يؤد الفريضة فأدفع ذلك المال إلى مكتب الجاليات أو غيره؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن تعطيه من يستعين به على أداء الفريضة، ولعله يكتب لك إن شاء الله أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في خير في أهله بخير فقد غزا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل المتوكل بالحج عن شخص آخر يناله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق ودع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ فأجاب فضيلته بقوله: يتوقف الجواب على هذا السؤال هل هذا الرجل حج عن نفسه أو عن غيره. الجواب أنه إنما حج عن غيره ولم يحج لنفسه، فلا يدرك الأجر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما قام بالحج عن غيره، لكنه إن شاء الله إذا قصد نفع أخيه وقضاء حاجته فإن الله تعالى يثيبه.
نعم يثيبه، لكن غير الثواب هذا، لأن الثواب هذا لمن حج وهو لم يحج عن نفسه إنما حج عن غيره. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل كون الحج يوم الجمعة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجمعة شيء إذا صادف يوم عرفة، لكن العلماء يقولون إن مصادفته ليوم الجمعة فيه خير. أولا لتكون الحجة كحجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادف وقوفه بعرفة يوم الجمعة. وثانيا أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، فيكون ذلك أقرب إلى الإجابة. وثالثا أن يوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد، فإذا اتفق العيدان كان في ذلك خير. وأما ما اشتهر أن حجة الجمعة تعادل 70 حجة فهذا غير صحيح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يعتقد بعض الناس أن العمرة أمر واجب على كل مسلم في رمضان، فهل هذا صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا غير صحيح، والعمرة واجبة مرة واحدة في العمر ولا تجب أكثر من ذلك، والعمرة في رمضان مندوب إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حج جماعة وأدوا جميع مناسك الحج،
ما عندك؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا. ما عندك ها؟
وين؟
بعد الجواب. طيب.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حج جماعة وأدوا جميع مناسك الحج، وعندما أرادوا أخذ العمرة بعد إتمام المناسك قال لهم أحد الحجاج الذين معهم: لا داعي لأخذ العمرة فحجكم تام، فلم يعتمروا علما بأنهم مفردين ولأول مرة يؤدوا الفريضة، فهل حجهم تام أم لا؟ فإذا لم يكن تاما فماذا عليهم في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله حجهم تام ما دام أنهم أتوا فيه على الأمر المشروع، وليس من شرط تمام الحج أداء العمرة، لكن العمرة ما داموا لم يعتمروا من قبل واجبة عليهم إن استطاعوا إليها سبيلا، فمتى تهيأ لهم السفر إلى مكة ليؤدوا العمرة في أي زمن وجب عليهم أداؤها؟ إلى فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ما حكم عمرة المكي وهل هي بدعة كما قيل؟ فأجاب فضيلته بقوله هذا القول الذي ذكره السائل ذهب إليه بعض العلماء وقالوا إن المكي لا عمرة له، لكن ظاهر الأدلة على خلافه، ظاهر الأدلة على خلافه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فهذا يدل على أن العمرة قد تكون لأهل مكة، لكن إذا أرادوا العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى التنعيم أو غيره من الحل ليحرموا منها، الله أعلم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، يقول السائل بعد أيام نستقبل 10 ذي الحجة، فما نصيحتكم للجميع ونرجو بيان فضلها والأعمال التي تسن فيها؟ فأجاب فضيلته بقوله 10 ذي الحجة تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة وتنتهي بيوم عيد النحر، والعمل فيها قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعلى هذا فإني أحث إخوان المسلمين على اغتنام هذه الفرصة العظيمة، وأن يكثروا في 10 ذي الحجة من الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والذكر بأنواعه، تكبير وتهليل وتحميد وتسبيح والصدقة والصيام وكل الأعمال الصالحة. والعجب أن الناس غافلون عن هذه العشر، تجدهم في 10 رمضان يجتهدون في العمل، لكن في 10 ذي الحجة لا تكاد تجد فرق بينها وبين غيرها. ولكن إذا قام الإنسان بالعمل الصالح في هذه الأيام العشرة إحياء لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعمال الصالحة فإنه على خير عظيم. هذه العشرة إذا دخلت والإنسان يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، كل هذه لا يأخذ منها إذا كان يريد أن يضحي، أما الذي يضحى عنه فلا حرج عليه. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية واحدة كما هي السنة، فإن أهل بيته لا يلزمهم أن يمسكوا عن الشعر وعن الظفر وعن البشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا. فوجه الخطاب لمن يريد أن يضحي،
فوجه الخطاب
لمن يريد أن يضحي.
نعم.
ولكن لو قال قائل إذا كان هذا الذي يريد أن يضحي سافر للحج سوف يؤدي العمرة ويقصر مع أنه أوصى أهله أن يضحوا، نقول هذا لا يضر، لأن التقصير في العمرة نسك لا بد من فعله، وكذلك التقصير والحلق في الحج لا بأس به.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اعلم.